Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الخميس البيوافق يوم 4 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم حول تنصيب وخطاب الرئيس عمر البشير وضيوفنا الدكتور علي الحاج وعبد الواحد محمد أحمد النور ومني أركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. قوى المعارضة والجبهة الثورية بتهاجم خطاب البشير، وعلي الحاج بيقترح وضع الخطاب كخارطة طريق.
نتخذ من الخطاب خارطة طريق لأنه دي أقصر الطرق، لأنه هذا خطاب وقاله الرئيس على مر أنه مشهد من كل العالم.
مقتل عبدالله آدم مهدي الشيخ رميا برصاص الميليشيات في صربة ونهب المزيد من المواشي في شرق جبل مرة.
8 نفر وجو هاجموا الهلة وضربوا عبدالله آدم مهدي، قتلوا في نفس الخال ودقوا أكثر من 3-4 مرة وواحد من الرجال.
اعتقال رئيس نغابة المعلمين في قريضة وتولوس بتهدد بالإضراب، والحكومة بتمنع أبو عيسى للمرة الثانية من السفر.
اليوم عند الساعة 10 صباحا تم اتصال المستشفى المنزل الرئيس نقابة معلمين محل القريضة.
إضراب شامل للأطباء بمستشفى أم درمان التعليمي بعد تحرش جنسي من مرافقين لمريض لثلاثة دكتورات في المستشفى.
الوضع ضام مستشفيات العاصمة مزري جدا، ودي العاصمة فما بالكم في الأقاليم، وما حصل امبارح في مستشفى أم درمان من تحرش ببعض الطبيبات ودي حرائرنا.
مقتل 6 أشخاص في مواجهات مسلحة واختطاف 9 عربات لليوناميت قريب من يالا، وانفلات أمني ونهب عربات في مدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. تواصلت ردود الفعل على تنصيب الرئيس عمر البشير وخطابه لدورة جديدة بتمتد ل5 سنوات، ووصفت الردود خطاب البشير بأنه مكرر وما فيه جديد، كما وصفت إعادة تنصيبه بأنه تزوير. ووصف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية البشير بأنه دكتاتور، كما وصف تنصيبه يوم الثلاثاء بالمسرحية، وقال بأنه إعادة تنصيبه بتعني المزيد من ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري للمدنيين ومستقبل أكثر تشاؤما للسودانيين. وسخر مناوي من إعلان البشير العفو عن المتمردين، ووصفوا بالفرقة الإعلامية وغسل لوجه مشوه بالجرائم ودماء السودانيين، وقال بأنه المجرم وبقصد البشير ما بيعفي، وإنما هو الذي يحتاج أنه يعفو عنه ويقدمه للمحكمة. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
عملية ما تسمى بتنصيب بشير مسرحية التي تمت الأمس، فهذه المسرحية طبعا مسرحية يعني عدت لها قبل فترة طويلة جدا، وكانت بدايتها عملية ما تسمى بالانتخابات التي قاطعه الشعب السوداني، ورغم أن المقاطعة ورغم العزوف للانتخابات وغيرها، لكن الدكتاتور عالم نفسه رئيسا ونصب نفسه رئيسا لجمهورية السودان وبعض الدول وبعض المنظمات اللي تشبه يعني أشكالها أشكال البشير قد شاركت في تلك العملية. ففي الحقيقة طبعا العملية ده يعني في المستقبل بتاعته هتكون فيها تشاؤم كبير جدا، لأنه بالتأكيد ما تكون في سياسة جديدة من قبل البشير أو من قبل المؤتمر الوطني الذي مارس في السلطة لمدة 26 سنة، وهذا الحزب طبعا دخل في عدد كبير جدا من الجرائم، منها تطهير الإرقي والإبادة الجماعية، وما زالت وبأسلوب عنف الآن يمارس هذه الجرائم، فموضوع عفو عام عن كل الناس طبعا هي مسرحية حزينة جدا ومسألة لا تتعدى أكثر من الفرقة إعلامية أو لغسيل الوجه الذي في الحقيقة طبعا تشوه بجرائم وتشوه بدماء الشهداء وبدماء الأبرياء والأطفال والنساء. فلذلك هو قال أنه يعفي ولكن المجرم لا يعفي الأبرياء، فلذلك هو الذي يحتاج للعفو، هو الذي يحتاج أن يقدم نفسه إلى المحاكمة.
ومن جانبه وصف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية وصف احتفالات تنصيب البشير بأنها تزوير وشرعنة زائفة ليس من المواطنين ولكن من الضيوف اللي شاركوا من الخارج بهدف التغطية على العجز والفضيحة اللي لقاها النظام في الانتخابات عن طريق المقاطعة من الشعب السوداني. وأكد جبريل بأنه اللي حصل وما قاله البشير ما فيه جديد، وقال بأنه اللي ما بيقدر يغير في 26 سنة ما بيتوقع منه أنه يجي بجديد في 5 سنوات إضافية. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا:
الجديد الذي نراه الجهد غير معهود أنفق في دعوة ملوك ورؤساء وأطراف لحضور هذا التنصيب اللي بالنسبة للشعب السوداني قال قول الفصل وقاطع الانتخابات بصورة أخجلت النظام والبهرجة سعى النظام لإخراج مسألة التنصيب عبارة عن تغطية للعجز الحقيقي اللي حصل والفضيحة الكبيرة اللي وقع فيها النظام. حتى أعضاء المؤتمر الوطني ما كلف أنفسهم في حقيقة الأمر الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، فليس في الأمر الجديد غير أن النظام يسعى للحصول على شرعنة زائفة ليس من المواطنين ولكن من ضيوف يحاولون استضافتهم من احتفالات يحاولون إخراجها وكأن في الأمر شيء جديد. قلنا أنه لا جديد في الأمر لأن الذي لا يستطيع أن يغير في 26 عام لا يتوقع منه أن يأتي بجديد في 5 أعوام إضافية.
ومن جانبه قال عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا: قال بأن إعادة تنصيب البشير دليل على استمرار الإبادة والتطهير العرقي وتقسيم البلاد والفساد. وأكد عبد الواحد بأن البشير اللي قال في خطابه إنه داير يحقن الدماء إذا كان صادق فعليه أولا بأنه يحل ميليشياته من الدعم السريع والجندويد. وأكد عبد الواحد بأن البشير اللي أعلن عن مفوضية لمكافحة الفساد فعليه إذا كان دار بالحق إنه يحارب الفساد إنه يبدأ بأسرته وإخوانه وشركاتهم ويسلم نفسه للمحاكمة في لاهاي. ودعا عبد الواحد السودانيين لتغيير النظام وقلعه من الجزور. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا:
تنصيب البشير لمدة 5 لا إن دل إنما يدل أنه أولا استمرار للإبادة المستمرة، استمرار لتطهير العرقي، استمرار لتقسيم البلاد، استمرار للفساد. عندي تعليق بسيط جدا في بعض الأشياء. البشير بيقول أنه هو داري يبدأ بحقن الدماء، إذا كان صادق فليحل ميليشياته من الدعم السريع وميليشيات الجنجويد. وأيضا البشير إذا كان هو بحق يعني يحارب الفساد فليبدأ بأسرته بأخوه وأخوانه وشركاتهم. اللي كان قبل البشير كانوا ناس عبارة عن مواطنين في خط الفقر أو تحت في خط الفقر، لكن الليلة يمتلكوا المليارات. إذا كان البشير هو أيضا صحيح فليسلم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية لأنه في السودان ما ممكن.
لكن الدكتور علي الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رأى في خطاب البشير يوم التنصيب بأنه يمكن أن يكون خارطة الطريق لما حواه من شمول في الموضوعات والجوانب، بالرغم من أن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن تنزيله لأرض الواقع. ووضح علي الحاج في مقابلة مع راديو دبنجا بتذاع اليوم الخميس، وضح بأنه رأيه بأنه يجعل خطاب البشير خارطة الطريق باعتباره أكثر الطرق، لأن الخطاب قاله الرئيس على مرأة ومشهد من العالم. وعبر علي الحاج عن اعتقاده كذلك إنه الحوار نفسه ما بيطلع عما ذكروا الخطاب من حيث العناوين ورؤوس المواضيع. وأضاف الدكتور علي الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنجا في الخصوص:
أعتقد أنه إذا اتخذنا من الخطاب خريطة الطريق
ربما الناس ممكن تصل لأشياء معينة. أنا أقول نتخذ من الخطاب خريطة الطريق، لأنه ده أقصر الطرق، لأنه هذا خطاب وقاله الرئيس على مرأة أنه مشهد من كل العالم، وقد تكون كل القنوات العالمية جابت الخطاب بشتى اللغات. فنأخذ الخطاب كخريطة الطريق ونسير في هذه الخريطة خطوة خطوة، الجوانب كلها التاريخية، القضايا المطروحة، قضايا المعيشة، قضايا الحريات، الحرب والسلم، العلاقات الخارجية، العلاقات مع دول الجوار، كل هذه القضايا المطروحة. أعتقد أنه ربما كان هذا هو أقرب وأقصر الطرق عشان نصل لأشياء محددة يعني. وما أفتكر أنه الحوار نفسه ما يحتوي الحوار، ما أعتقد أنه بيخرج عما ذكروا الخطاب من حيث المضامين ومن حيث رؤوس الموضوعات. أنا حاولت أبسط المسائل بالطريقة هذه، لأنه إذا رجعنا للماضي والكلام عن الماضي ومشاكل الماضي ما حنخرج لي بأي شيء. وأمامنا الآن بدون شك في حرب قائمة، في اقتتال، في مشاكل اقتصادية، في مشاكل اجتماعية وقضايا سياسية، وحولنا كذلك إقليميا وعالميا بدون شك في قضايا كبيرة جدا. فعشان ننقذ الموقف وربما عشان نخرج بإجماع أو شبه إجماع وطني اتفق عليه الجميع، بعتقد أنه قد يكون هذا هو أقصر الطرق مع اعتبار كل ما يتحفظ.
وفي الخرطوم هاجم تحالف الإجماع الوطني خطاب الرئيس البشير بعد أداء اليمين الدستورية رئيس لولاية جديدة يوم الثلاثاء، وقال التحالف بأنه البشير فشل في تقديم معالجات واضحة بشأن التنمية والتهميش والحرب والسلام والعدالة الانتقالية والأزمة الاقتصادية والفقر وغياب التنمية. وقال رئيس لجنة الإعلام بالتحالف أبو بكر يوسف لراديو دبنجا، قال بأنه البشير ما جاب جديد، وأنه في خطابه اكتفى بإطلاق شعارات ما بتسمن ولا بتغني من جوع. واتهم بكري البشير بالإصرار على الضبابية والمراوغة فيما يتعلق بالحوار، ووضح بأنه خطابه بيفهم منه مواصلة النظام لرحلة البحث عن حوار ضبابي جزئي وفي أجواء غير مناسبة. وأضاف أبو بكر يوسف رئيس لجنة الإعلام بالتحالف لراديو دبنجا من الخرطوم:
كما توقعنا بشير زي ما فشل طوال 26 عام، وهو حزب الانتخابات معزولة ما حظيت بمشاركة من قبل الشعب السوداني، بل الشعب السوداني كان بيضحك فيها وتحولت لمهزلة ومسخرة. فاجأنا النظام يعد العدة ويصرف أموال ضخمة جدا لتنصيب عمر البشير لخمس سنين قادمة. وكما نبانا إنه الخطاب اللي هيقدمه البشير هيكون خطاب ممجوج، خطاب ما يعبر عن الأزمة اللي بيعيش الوطن لا من بعيد لا من قريب. وقد كان الخطاب مليان بالشعارات، مليان بالوعود الكاذبة، مليان بالمغالطات، بداء من انه يوهم الشعب السوداني في انه في خير غادل كثير جدا بتمثل في الذهب اللي اكتشفوه في عدد من ولايات السودان. ودي مسألة ما حقيقية، نحن على علم وعلى إصلاح بعدد من الشركات الشغالة في مجال الذهب، ولا الذهب حيكون مخرج للأزمة الاقتصادية اللي بيعيش النظام. حتى الناس اللي حضروا الخطاب، النظام لم يخاطبهم خطاب فيه علاقة السودان الدولية والمحور اللي حيتحرك فيه السودان خلال الخمس سنين القادمة. فشل بأنه يحدد الدور اللي حيطلع به السودان لو في المحيط العربي أو المحيط الأفريقي، فشل بأنه يعالج الأزمة الاقتصادية ومشكلة الديون ومشكلته مع المؤسسات العالمية الاقتصادية في أطرقية، فشل إنه يقدم خطاب واضح وخطاب جاد وموضوعي.
وفي نفس الموضوع أثار الصرف الضخم على تنصيب الرئيس البشير غضب أوساط كبيرة من الشعب السوداني، ووصفوا نشطة ومعارضين الصرف اللي حصل بأنه بزخ صارخ في وقت بتغرق فيه البلد في العديد من الأزمات. وقالت مصادر بأنه ميزانية حفلة تنصيب البشير اللي استمر لساعات قليلة بلغت 350 مليون جنيه، أي 350 مليار جنيه بالقديم. وكشفت المصادر بأن اللجنة الإعلامية تعاقدت مع شركة إنتاج إعلامي أجنبية بالآلاف من الدولارات لتغطية الحدث، واستأجرت الشركة طائرات هليكوبتر لتصوير جزء من حفل التنصيب من الجو، بالإضافة لمعدات وأجهزة تصوير حديثة تم توزيعها في القصر الجمهوري والبرلمان والساحة الخضراء. ومن جانبه نفى وزير الإعلام أحمد بلال عثمان ما أثير بشأن الإنفاق الكبير على الاحتفال، وأشار إلى أن الحكومة لم تتحمل تذاكر حضور الضيوف للمشاركة في مراسم التنصيب، وقالوا نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه الاحتفال ما عنده أي قيمة، وده في ظل المعرفة المسبقة بأنه البشير حيكون رئيس، وطالبوا نشطة بتحسين معاشات الناس ودعم القطاعات الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية بدلا من صرف كل الأموال اللي انصرفت، خاصة بعد ما اعتذروا كثير من الرؤساء والشخصيات الكبيرة من الحضور. قتل عبد الله آدم مهدي الشيخ رميا بالرصاص في منطقة حرازة شرق صربا بغرب دارفور، وانجرحوا 5 تانيين بيناتهم 4 نسوان، ودع على يد عناصر تابعة للميليشيات الحكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه 8 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا في الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء غرية شافو خلو بغرض السرقة، وأطلقوا كمية من الرصاص أدت لمقتل عبدالله آدم مهدي في الحال، وأصابوا 5 تانيين بجروح بيناتهم 4 نسوان، نقلوهم لمستشفى الجنينة في شأن يتلقوا العلاج. وقال الشاهد بأنه فزع من الأهالي والشرطة طلعوا في شأن يطاردوا الجناة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الجنينة:
أمبارة مساحة 7.5 في محلية السربة ومنطقة حرازة قرية حرازة شافها له 8 نفر، وجو حاجة مذهلة وضربوا عبدالله آدم مهدي، قتلوا في نفس الخال ودقوا أكثر من 3-4 مرة، وواحد من الرجال أفاته، وتم البلاغ في النقطة التنجكة، وجاء مشوا رفعوا الجثة وجابوا في مستشفى الجنينة أمر التشريع، وليهم سطروا في الجنينة. ونحن نطالب بمتابعة هذا الأمر، الفضائي مشوا ولكن ما وصلوا حتى الآن، ونحن نتمنى الحكومة يشد حيله ويأمن هذا المنطقة لأن الأرضية كثير في هذا المنطقة.
وفي شمال دارفور نهبت ميليشيات حكومية عشرات المواشي من غرية هشابة اللي بتبعد 5 كيلومتر جنوب تابت في شرق جبل مرة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه ميليشيات حكومية راكبة جمال هاجمت في الساعة 8 من مساء يوم الثلاثاء غرية هشابة، وأطلقت نيران تقيلة في الهواء قبل ما تقوم بنهب 250 راس من الضان و45 راس من الغنم و10 حمير إلى جانب أموال وممتلكات المواطنين. وقال الشاهد بأنه المسلحين اتجهوا ناحية الملم في جنوب دارفور. قتلوا 6 أنفار رميا بالرصاص في اشتباكات بين مسلحين تابعين للميليشيات، اختطفوا 9 عربات تابعة لبعثة اليوناميت وقوة من الدعم السريع في منطقة دمة على طريق نيالة الفاشر مساء يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا بأن الاشتباكات جاءت بعد ما وقفت الميليشيات مجموعة من العربات متجهة من نيالة للفاشر على طريق شارع الزلط اللي بيربط بين المدينتين، ونزلوا 3 جرارات بتحمل 6 عربات لاند كروزر واتجهوا بها شرقا. ووضح الشهود بأن قوة من ميليشيا الدعم السريع لاحقت الجنة المسلحين واشتبكت معاهم مما أدى لمقتل 6 من المسلحين. ووضح بأن باقي المسلحين فروا وتركوا وراهم 3 عربات في أرض المعركة. وقال العميد عصام فضيل مستشار الدعم السريع في تصريحات صحفية في نيالة الأربعاء، قال بأن قوات الدعم السريع أحبطت أكبر محاولة نهب مسلح بتنفذ ضد قوات بعثة اليوناميت بولاية جنوب دارفور بعد اشتباك واسع الدار بين المسلحين وقوات الدعم السريع في أدغال منطقة جروف التابعة لمحلية الوحدة. وأضاف بأن قوات الدعم السريع اتمكنت من أنه ترجع عربات البعثة المكونة من 3 عربات لاند كروزر و5 شاحنات، بالإضافة للاستيلاء على 3 عربات تابعة للمسلحين، إضافة إلى إنها قبضت على 3 من الجناة. ومن جانبه أكد والي جنوب دارفور بالإنابة عمر محمد البشير بأن الجناة ما بينتموا لأي من الحركات المسلحة، كما إنهم ما بيمثلوا أي جهة قبلية، ونوه إلى إنهم حيقدموا للمحاكمة العادلة والناجزة خلال الأيام الجاية على حسب قانون الطوارئ المفروض في الولاية من شهر 8 اللي فات. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء الأستاذ آدم الزين رئيس نقابة معلمي محلية قريضة بجنوب دارفور وأطلق السراح بعد 3 ساعات، ودعا على خلفية دخول معلمي قريضة في إضراب احتجاجا على عدم دفع السلطات ل 5% استقطعتها من رواتب لعدة شهور ماضية. وقال واحد من المعلمين لراديو دبنجا بأن عناصر تابعين للأجهزة الأمنية وراقبين عربية جو في الساعة 10 من صباح أمس الأربع لبيت الأستاذ آدم الزين وقاموا اعتقلوا وساقوا لمكاتب في المدينة. وقال الشاهد بأن الأجهزة الأمنية حققت مع الأستاذ آدم الزين وأطلقت سراحه بعد 3 ساعات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة:
اليوم عند الساعة 10 صباحا تم اتصال الأستاذ آدم الزين الرئيس نقابة معلمين محلية قريضة. في الصباح كان الأمن مشوا بعربية لبيت الأستاذ آدم الزين وتم نقله لمكاتب الأمن. بعد التحقيق تم إشلاق سراحه نتيجة لتقرير الصادر من مؤتمر محلية قريضة عبد الرحمن قادم بأنه النقابة أخذوا قروشهم المستقلين 5% طالع من المعلية. لما حقق منه بعد ذلك مشى مدير جهاز لقراص بتاعة المعلية وتحقق من إنه ياخذ صحة الكلام مش ما مدى صحة الكلام ده. فليه بأنه المعلمين دي ما عدتهم والكلام القاعد بقوله بقول مؤتمر لا أساس له من الصحة. بناء الكلام ده تم إلا أكثر أدم الزين.
ومن جهة تانية قال الشاهد بأنه أعداد كثيرة من المواطنين والمعلمين اتظاهروا قدام رئاسة محلية قريضة احتجاجا على اعتقال الأستاذ آدم الزين ومعاملة السلطات اتجاه المعلمين، وهتفوا المتظاهرين بشعارات ضد المعتمد محمد عبد الرحمن واتهموه بأنه واقف وراء اعتقال الأستاذ آدم الزين، وطالبوا المتظاهرين بدفع استحقاقات المعلمين فورا من دون تأخير. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة:
تجمع مجموعة من المعلمين والمواطنين أمام المعلية وتظاهروا ويستنكروا فيها بعض الأشياء التي تقوم بها مؤتمر معلية قريضة ونددوا بالأفعال الشنيعة التي تقوم بها مؤتمر معلية قريضة اتجاه المعلمين. برضو أكدوا أن المعلم أساس مجتمع لا يمكن المساس به لأي سبب من الأسباب.
وفي محلية تولوس أمهلت نقابة المعلمين في محلية تولوس سلطات ولاية جنوب دارفور موعد بينتهي اليوم الخميس لتسديد متأخرات مالية خاصة بالفصل الأول لمعلمي مرحلة الأساس بتولوس، وإلا حيدخل المعلمين في المحلية في إضراب مفتوح عن العمل. وقالوا معلمين في تولوس بأن معلمي المحلية بيطالبوا سلطات الولاية بتسديد متأخرات 11 شهر عبارة عن نقص في مرتبات المعلمين بنسبة 5% من رواتب كل المعلمين خلال العامين اللي فاتوا والحالي، فشلت الجهات المعنية في أنه تلتزم بدفعة. بتشهد مدينة الفاشر انفلات أمني بتمثله عصابات مسلحة اتعودت أنه تهدد المواطنين بالسلاح وتنهب عرباتهم. واعترضوا مسلحين يوم الثلاثاء طريق عربية فاخرة تابعة لوزارة الشباب والرياضة بالسلطة الإقليمية في دارفور عند مدخل المدينة من الاتجاه الشرقي اتجاه البورصة، وهددوا المسلحين سواق عربية الوزير واستولوا عليها، لكن قوة مشتركة طاردتهم وتبادلت معهم إطلاق النار قبل ما يفروا ويتركوا العربية اللي تم إرجاعها لمدينة الفاشر. وشهد ظهر نفس اليوم في مدينة الفاشر تعرض موظف في بنك النيل الأزرق لإطلاق نار في محاولة لسرقة عربيته لكنه نجا من الموت، وبلغ الشرطة بالحصل. وبالرغم من ده ما تم القبض حتى الآن على حملة السلاح اللي باتوا بروع المواطنين بالليل والنهار داخل مدينة الفاشر. دخلوا العاملين والأطباء في مستشفى أم درمان التعليمي أمس الأربعاء في إضراب شامل عن العمل بما في ذلك أقسام الحوادث والطوارئ احتجاجا على تحرش مريض مع مرافقينه ب3 دكتورات في المستشفى، وما اتخذت السلطات أي إجراءات ضدهم بالرغم من محاولة الطبيبات فتح بلاغ بالحادث. وقال شهود لراديو دبنجا بأن المستشفى اتشلى بفعل حركة الإضراب الشاملة حيث بيطالبوا الأطباء بالقبض على المتحرشين بالدكتورات وحماية الأطباء وتحسين جو العمل في المستشفى. وعبر الدكتور سيد عبد القادر جنات عن كامل تضامنه مع الأطباء اللي بيقوموا بأداء رسالتهم الإنسانية في الظروف السيئة مع تزايد الاعتداءات على الدكاترة. وأشار جنات في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن الوضع الحاصل دفع بعشرات الآلاف من الدكاترة للهجرة من البلد، وأدان جنات الاعتداءات وتقررها على الأطباء من دون مساءلة. وأضاف الدكتور سيد عبد القادر جنات لراديو دبنجا من الخرطوم:
الوضع ضام مستشفيات العاصمة مزر جدا، ودي العاصمة فما بالكم في الأقاليم. نحن بعهد قطعي بعتقد مجموعة شخصية أبيئة ومناخ العمل طاردة، وده أجبر الأطباء على الهجرة، يعني يمكن بعشرات الآلاف في السنتين الثلاثة الفائدين. الأطباء مش عشان واحد دافع عنه عشان هو طبيب، لكن بيعملوا بتجرد ومسؤولية وطنية منقطعة، وما بيتقبل حتى كلمة شكر لا من المسؤول ولا من المواطن، بل في كثير من الحالات يعني في إذلال وفي مهانة. وما حصل الأسبوع الفات في المستشفى الأكاديمي ينصب طبيب واسط نظامي، وما حصل امبارح في مستشفى مدرمان من تحرش ببعض الطبيبات، ودين حرائرنا. يعني إذا كان نحن من ناحية قيمة إسلامية دينية ومن ناحية سودانية وأخلاقنا وشهامتنا وتقاليدنا ومسننا نصل لمرحلة زول بيقدم لي خدمة وطبيب في رسالة إنسانية تعمل فيه ده، دي حكاية يعني معتقد نحن وصلنا مرحلة من الانحطاط الأخلاقي. وأنا أتمنى قيادة الدولة وحتى السيد الرئيس مبارك خطابه يتكلم عنه فشل الصحة وتدهورها أفقيا ورأسيا، يعني ده معناته قرار الصحة بيمشي الليلة قبال بكرة والمدرب المدرب ندمان، نحن الحكاية كترت خلاص.
وكانت الدكتورة في المستشفى الأكاديمي في الخرطوم إذا عرضت يوم الاثنين اللي فات للضرب من ضابط شرطة، ورفض مسؤولين في قسم شرطة في الخرطوم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضابط، ونصحوا الدكتورة بالتنازل عن دعوتها ومعالجة الأمر وديا. كما شهدت الأيام الماضية طرد الطبيبات من أكثر من ميز بولاية الخرطوم بالقوة وإخلاء الميزات، لكن وزارة الصحة ما تحركت ولا اتحاد الأطباء. يشتكوا مواطني حيمرتا بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان من تحويل مجمع طلابي لمغر للقوات النظامية في المنطقة، وقالوا عدد من أولياء أمور الطلاب اللي بيدرسوا في المدرسة لراديو دبنجا قالوا بأن مجموعة من القوات النظامية استغلت مباني المجمع الطلابي في حيمرتا كمعسكر ليهم خلال الإجازة الصيفية للطلاب، وقامت وحولت الفصول لسكنات عسكرية ودخلت آليات العسكرية في ساحة المدرسة. وأكدوا أولياء الأمور إنه وبرغم بداية العام الدراسي مطلع الأسبوع الحالي ظلت القوات داخل المدرسة وما غادرتها، ووضحوا إنهم بلغوا السلطات المختصة وحكومة الولاية، وأبدوا تخوف من تحويل المجمع لمغر للقوات العسكرية بعد هدم جزء من السور الخارجي للمدرسة لإدخال العربات والآليات العسكرية. وصف البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إحالة بعض الضباط للصالح العام بحجة انتهاء المدة وإنهاء سنة الحياة العسكرية، وصف بأنها مؤشر للصعود لمطاحنة جديدة ونهاية النظام في السودان. واتسأل البروفيسور صلاح الدومة لماذا لا تنطبق سنة الحياة العسكرية على المشير عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ويحالوا للمعاش كما تمت إحالة الضباط للمعاشات. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
والله أنا في هذا أقول جملة واحدة فقط، يعني إيه دي مؤشرة الجماعات مش مطاحنة، والدليل على ذلك الحجة المقدمة هي حجة تطهر نفسها بنفسها. قالوا أن هذه هي سنة العسكرية وسنة الحياة، وأن العسكرية دائما بعد كل فترة يحدث تغيير في الرتب وإلى آخره. طيب سيد رئيس الجمهورية ظل ضابط في الجيش، ويعني شبع سلطة ما شبع، سيد وزير الدفاع كذلك، فلماذا لا يقال؟ لماذا يقال ما دونه ويبقوا هم؟ طيب بس لماذا هذه السنة لا تجري على وزير الدفاع ورئيس الجمهورية؟ إننا نبتدي بهذه الإجابة. يعني
الخبر الأخير في النشرة: انطلقت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور يوم الأربع أعمال مؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري الداخلي لمحلية الجنينة، واللي بينظمه مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الجنينة. وبيستهدف المؤتمر جميع شرائح المجتمع في المحلية بهدف نشر ثقافة السلام. وقال مدير مركز دراسات السلام والتنمية عبد الرحمن إمام عبد الرحمن بأن المؤتمر بيجي ضمن سلسلة حلقات للحوار والتشاور الداخلي لحل قضية دارفور، وبيستهدف شرائح المجتمع في المحلية كلها، وبيستعرض عدد من المحاور والأوراق المتعلقة بثقافة الحوار والسلام ودور المرأة في المجتمع. وأكد بأن الحوار الدارفوري من داخل دارفور بيساهم كثير في معالجة وتسوية القضايا والنزاعات كلها واللي بتحصل بين المكونات السكانية في الإقليم. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي هذه الحلقة المخصصة حول تنصيب الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية قادمة لمدة 5 سنوات، وخطابه اللي قدمه في هذه المناسبة يوم الثلاثاء. يسعدنا أن نستضيف الدكتور علي الحاج محمد، القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي، والأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، والدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، والأستاذ مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، عشان نشوف آراءهم الأربعة حول خطاب البشير وتنصيبه لخمس سنوات تانية. أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة، ونبدأ مع مني أركو مناوي ورأيه في الكلام ده شنو.
في هذه الأيام طبعا هنالك أشياء من حولنا وخاصة في إطار السياسة، أشياء كثيرة جدا، منها عملية ما تسمى بتنصيب بشير، عملية التي تمت الأمس أو نسميها مسرحية التي تمت الأمس. فهذه المسرحية طبعا مسرحية يعني عدت لها قبل فترة طويلة جدا، وكانت بدايتها عملية ما تسمى بالانتخابات التي قاطعه الشعب السوداني. والرغم من المقاطعة والرغم العزوف للانتخابات وغيرها، لكن الدكتاتور عالم نفسه رئيسا ونصب نفسه رئيسا لجمهورية السودان وبعض الدول وبعض المنظمات اللي تشبه يعني أشكالها أشكال البشير قد شاركت في تلك العملية. ففي الحقيقة طبعا العملية ده يعني في المستقبل بتاعته هتكون فيها تشاؤم كبير جدا، لأنه بالتأكيد ما تكون في سياسة جديدة من قبل البشير أو من قبل المؤتمر الوطني الذي مارس في السلطة لمدة 26 سنة،
وهذا الحزب طبعا دخل في عدد كبير جدا من الجرائم، منها تطهير الإرقي والإبادة الجماعية، وما زالت وبأسلوب عانف الآن يمارس هذه الجرائم، وكذلك تهجير القسري، وأيضا تسليح القبائل وقتل القبائل وجلب القبائل لقتل القبائل السودانية. فأفتكر ده مشاكل موجودة ما زالت موجودة، والآن بعد تنصيبه الجديد حبلة لمشاكل أخرى وكثيرة. فلذلك نحن بنفتكر إنه أنا شخصيا بنفتكر إنه هم لا يمكن أن يتموا الخمس سنوات القادمة، ولكن في ظرف إخلائهم أو في ظرف إسقاطهم قد يستغرق زمن وقد يستغرق أيضا طاقة كبيرة جدا، ومحتاجين لشعب السوداني كله أن يجتهدوا ويلتفوا حول البرنامج التغيير وبرنامج مع بعض التغيير أيضا حتى يسقط هذا النظام. فموضوع عفو عام عن كل الناس طبعا هي مسرحية حزينة جدا، ومسألة لا تتعدى أكثر من الفرقة إعلامية أو لغسيل الوجه الذي في الحقيقة طبعا تشوه بجرائم وتشوه بدماء الشهداء وبدماء الأبرياء والأطفال والنساء. فلذلك هو قال أنه يعفي، ولكن المجرم لا يعفي الأبرياء، فلذلك هو الذي يحتاج للعفو، هو الذي يحتاج أن يقدم نفسه إلى المحاكمة، هو الذي يحتاج أن يجلس مع الشعب. فلذلك الشعب السوداني ما محتاجين للعفو من المجرم بقدر ما أنه الشعب السوداني محتاجين لتغيير حقيقي في السودان، وهذا التغيير لا يقوده إلا مبادرات الشعب السوداني، وأيضا هذا التغيير محتاج مبادرات قوية من الشجعان، ومنهم بما في ذلك الذين في الحكومة الآن عليهم أن يبادروا لخلق استقرار دائم للسودان.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذ مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. ومنها ننتقل لضيفنا الثاني في هذه الحلقة، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، ونسمع رأيه برضو في تنصيب البشير لخمسة سنوات ثانية. مرحب بك دكتور، والكلام شنو؟
الجديد الذي نراه الجهد غير معهود أنفق في دعوة ملوك ورؤساء وأطراف لحضور هذا التنصيب، اللي بالنسبة للشعب السوداني قال قول الفصل وقاطع الانتخابات بصورة أخجلت النظام، والبهرجة سعى النظام لإخراج مسألة التنصيب عبارة عن تغطية للعجز الحقيقي اللي حصل والفضيحة الكبيرة اللي وقع فيها النظام. حتى أعضاء المؤتمر الوطني ما كلف أنفسهم في حقيقة الأمر الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، فليس في الأمر الجديد غير أن النظام يسعى للحصول على شرعنة زائفة ليس من المواطنين ولكن من ضيوف يحاولون استضافتهم من احتفالات يحاولون إخراجها، وكأن في الأمر شيء جديد. قلنا أنه لا جديد في الأمر، لأن الذي لا يستطيع أن يغير في 26 عام لا يتوقع منه أن يأتي بجديد في 5 أعوام إضافية. النظم الديمقراطية عموما درجوا على أن يأخذوا من الإنسان أقصى ما عنده في فترة أقصاه 8 سنوات، وإن طالت 10 سنوات، دورتين للرئاسة في معظم بلاد التي عهدت التجربة الديمقراطية. وذلك لأن الإنسان حتى في إدارة الشركات في المؤسسات عادة أعطاء الحقيقي للمدير أو للرجل الأول في المؤسسة في الغالب لن يكون فيه إضافة حقيقية بعد السنة 8، ولذلك الناس عادة يبحثون عن تجديد، عن أطراف يستطيعون إضافة. بشير الآن شرعا لوجوده بالطريقة الزائفة هذه ليس لأنه يستطيع أن يساهم بجديد ويأتي بجديد من الحلول للشعب السوداني، وإنما للاحتماء من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. كل القضية أنه لو خرج من سدة الحكم سيكون عرضة للاعتقال في أي لحظة، لذلك هو أصر والنظام أصر أن يبقى في المكان حتى يحصل على الحماية ويحصل على ما يحول بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير هو سبب الأزمة في حقيقة الأمر، ولا يستطيع أن يكون سببا للحل، هو الأزمة الحقيقية، هو سبب كل الكوارث الموجودة في السودان، ولا يتوقع منها على هو رمز الفساد في البلد الآن، هو رمز العنصرية في البلد الآن، هو سبب كل الحروب الموجودة، هو سبب كل المشاكل الموجودة في البلد، لا يستطيع حلها بأي حل من الأحوال، ولكن هو الآن جدد لنفسه ليبقى بعيدا عن المحكمة الجنائية الدولية.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، ورأيه في تنصيب البشير. ومنها ننتقل لضيفنا الثالث في هذه الحلقة، الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، عشان نسمع رأيه في إعادة تنصيب البشير وخطابه اللي قاله يوم الثلاثاء في المناسبة دي. مرحب بك عبد الواحد، والكلام شنو؟
المهم في الأمر أنه تنصيب البشير لمدة خامسة لا إن دل إنما يدل أنه أولا استمرار للإبادة المستمرة، استمرار لتطهير العرقي، استمرار لتقسيم البلاد، استمرار للفساد. عندي تعليق بسيط جدا في بعض الأشياء. البشير بيقول أنه هو داري يبدأ بحقن الدماء. إذا كان صادق فليحل ميليشياته من الدعم السريع وميليشيات الجنجويد. وأيضا البشير إذا كان هو بحق داري يعني يحارب الفساد فليبدأ بأسرته، بأخوه وأخوانه وشركاتهم. اللي كان قبل البشير كانوا ناس عبارة عن مواطنين في خط الفقر أو تحت في خط الفقر، لكن الليلة يمتلكوا المليارات. إذا كان البشير هو أيضا صحيح فاللي يسلم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية، لأنه في السودان ما ممكن. إذا عنده دعوة حقيقي، أول حاجة أوجهه للجماهير بتاعت الشعب السوداني المسحوقين البسيطين، أنه يا جماعة في مثل سوداني بيقول الجمرة بتحرق الواطية. أنحنا في حركة تحرير السودان نناشد أنه أنحنا نتوحد وأنحنا نتحالف مع الناس اللي عندهم مصلحة حقيقية لعملية التغيير. ما في أمن، ما في سلام، ما في شفافية، ما في تغيير معيشة إلا بتغيير هذا النظام. أنحنا حق يعني نتجاهل وننسى كل شيء في أي زول داري أتعاون مع البشير أو يوهم الناس عملية سلمية زائفة على مدى 26 عام لحد الليلة. نحن دارين أن كل الناس يكونوا على قلب رجل وامرأة واحدة سودانية وسوداني، أن نصطفوا في عملية التغيير، والتغيير ده بيكون بالطرق السلمية الشعبية وبالطرق العسكرية. وأنا من هنا برسل تحياتي لجيش حركة تحرير السودان الصامدين اللي قاعدين في الثغور واللي بيموتوا دون حتى أن يعرفهم الكثيرين، واحدين عراء واحدين حفاة، ولكنهم عندهم إيمان عميق جدا بوطنهم وبوطنيتهم وبعقيدتهم أنه لا سلام إلا بالتغيير الشامل.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. ومنها ننتقل إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، الدكتور علي الحاج محمد، القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور الترابي، عشان نسمع كلامه ورأيه برضو في خطاب الرئيس عمر البشير يوم تنصيبه لخمس سنوات قادمة. أهلا ومرحب بك دكتور علي الحاج، ورأيك شنو في خطاب البشير؟
الخطاب القول الرئيس البشير بدون شك هو خطاب كان شامل، يعني شامل جوانب عدة تاريخية آنية نظرة مستقبلية. فأنا أفتكر في الخطاب فيه يعني كلام شامل، لكن الكلام الشامل هذا في جوانب فعلا هو الرئيس ركز عليها، خاصة المواضيع الخاصة بالاقتصاد، مشاكل الاقتصاد، مشاكل الحرب والسلام، وكلها أفتكر من ناحية نظرية ما في اختلاف عليها كقضايا. والأشياء اللي ذكرها أفتكر أنه فيها كثير من الإيجابيات من حيث النظر ومن حيث النظرية. لكن السؤال المطروح عند كل فرد استمع إلى الخطاب والناس اللي بيتصلوا وبيتكلموا، أنه إلى أي مدى أنه هذا الكلام يمكن أن ينزل إلى أرض الواقع؟ هذه هي القضية الأساسية. ولأنه في تجارب سابقة عند كل الناس، يعني التجارب اللي بنتكلم عنها ليست تجارب فئة محددة ولا فئة معينة، وإنما تجارب عند كل الآخرين في الطيف السياسي، وتجارب كذلك عند الذين يحملون السلاح الآن. ف فلذلك أنا أعتقد أنه النقطة الأساسية اللي نقف عندها هي النقطة بتاعت المصداقية، وإلى أي مدى أنه هذا الكلام ممكن باعتبار أنه الرئيس هذه دورة جديدة وفيها مشاكل كثيرة جدا، وحتى الانتخابات تقوم أم لا تقوم، وحتى وحصلت التعديلات الدستورية، وكل المسائل اللي كانت إلى حد كبير شكلت حضور وشكلت صورة سالبة عن الموضوع كله. لكن بعتقد أنه الخطاب ربما أشار بعض الإشارات وعمل إضاءات من كلام الرئيس، بعتقد أنها قد تكون مفيدة للجميع، بحيث أنه يستطيعوا أنه ممكن يعني يعملوا عمل من خلال الخطاب نفسه. إذا اعتبرنا الخطاب نفسه بغض النظر عن أي شيء، إذا اعتبرناه خطة عمل، إذا اعتبرنا الخطاب خريطة الطريق، اعتبر الخطاب كما تشاء. والمخاطب بدون شك أو المخاطبين معروفين، الشعب السوداني كله قاطبة في الداخل في الخارج، من يحمل السلاح من لا يحمل السلاح، وكذلك الخطاب خاطب الذين مع الحوار واللي ضد الحوار والمعارضين كلهم يعني. فبعتقد أنه إذا اتخذنا من الخطاب خريطة الطريق، ربما الناس ممكن تصل لأشياء معينة. أنا أقول نتخذ من الخطاب خريطة الطريق، لأنه دي أقصر الطرق، لأنه هذا خطاب وقاله الرئيس وعلى مرأة أنه مشهد من كل العالم، وقد تكون كل القنوات العالمية جابت الخطاب بشتى اللغات. فنأخذ الخطاب كخريطة الطريق ونسير في هذه الخريطة خطوة خطوة، الجوانب كلها التاريخية، القضايا المطروحة، قضايا المعيشة، قضايا الحريات، الحرب والسلم، العلاقات الخارجية، العلاقات مع دول الجوار، كل هذه القضايا المطروحة. أعتقد أنه ربما كان هذا هو أقرب وأقصر الطرق عشان نصل لأشياء محددة يعني. وما أفتكر أنه الحوار نفسه ما يحتوي الحوار، ما أعتقد أنه بيخرج عما ذكروا الخطاب من حيث المضامين ومن حيث رؤوس الموضوعات. طبعا قد يقول قائل أنه هذا الموضوع مكرر وما في ضمان وما في جدية وما في، وده كله أنا ما بناقش نيابة عن الحكومة ولا نيابة عن الخطاب، لكن بقول أنه أي إنسان عنده تردد، عنده شك، عنده تحفظ، من حقه بدون شك يعني. لكن أنا في تقديري والله أعلم أنه هذا الخطاب ممكن يصلح كخريطة طريق، الناس يمكن بعدين تجزي فيه وتتحدث عنه، ويبقى أساسا احنا أخذنا خطاب الرئيس نفسه خطاب الافتتاح دي، ومنه احنا دخلنا في القضايا والموضوعات المطروحة. أنا حاولت أبسط المسائل بالطريقة هذه، لأنه إذا رجعنا للماضي والكلام عن الماضي ومشاكل الماضي ما حنخرج لي بأي شيء. وأمامنا الآن بدون شك في حرب قائمة، في اقتتال، في مشاكل اقتصادية، في مشاكل اجتماعية وقضايا سياسية، وحولنا كذلك إقليميا وعالميا بدون شك في قضايا كبيرة جدا. فعشان ننقذ الموقف وربما عشان نخرج بإجماع أو شبه إجماع وطني اتفق عليه الجميع، بعتقد أنه قد يكون هذا هو أقصر الطرق، مع اعتبار كل من يتحفظ. وأنا مقدر أي إنسان عنده تحفظ، وأنا ذاتي عندي تحفظ، لكن في نهاية المطاف احنا عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه بالنسبة للبلد. وبعتقد انه بالطريقة دي جايز نقدر ان احنا نتوصل لنتائج تكون اكثر ايجابية. هذه هي رسالتي باختصار بالنسبة لخطاب الرئيس. انا تجاوزت الماضي، ما نسيت الماضي، وتجاوزت التجارب، ما نسيت التجارب، لكن برضو نحاول نشوف المستقبل يعني، ماذا نحن فاعلون بالنسبة للحدث ده كله يعني. وكل إنسان قال ما قال عن الانتخابات وعن كل ما جرى، ولذلك أنا لا أود أن أدخل في هذه الجوانب بقدر ما أود، بقدر الإمكان أن أرى هل هنالك مجال للمستقبل أن نفعل شيئا بالنسبة للقضايا المطروحة والمطروحة في خطاب الرئيس نفسه. برضو أنا أفتكر الكلام ده يعني لما أنا أقول نأخذ من خطاب الرئيس نفسه يعني كخريطة الطريق، أنا برضو في الحالة دي بفتكر أنه الرئيس نفسه حقه يقدر أنه الناس يعني بغض النظر عن اتجاهاتهم، بغض النظر عن توجهاتهم، بغض النظر عن التاريخ والمشاكل، أنه يحاول على الأقل يتجاوزوا، أو أنا بفتكر نتجاوز ما سبق، ونبدأ من هنا إلى الأمام ولنرى ماذا نحن فاعلون. هذا باختصار ما أراه والله أعلم.
شكرا للدكتور علي الحاج محمد القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور, والشكر أيضا لكل من عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية, والدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية, والأستاذ مني أركو من ناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية على مشاركتهم جميعا معنا في هذه الحلقة المخصصة حول خطاب الرئيس البشير وتنصيبه لدورة رئاسية قادمة لخمس سنوات في البلاد. وقيلوا وأرقدوا بعافية.
يا دبنجا ترتقوا بشيش, دنيا دبنجا ترتقوا بشيش, دنيا دبنجا ترتقوا بشيش, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا دبنجا ترتقوا بشيش, دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, شاورينا سرايب والروق دروبو, شاورينا سرايب والروق دروبو, وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو, هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور سيد عبد القادر كنات ورأيه في الاعتداءات المتكررة على الأطباء في المستشفيات, واللي كان آخرة التحرش بثلاثة طبيبات بمستشفى أم درمان التعليمي واللي أدى لإضراب الأطباء في المستشفى. مرحبا بك دكتور جنات, ورأيك شنو في الاعتداءات المتكررة على الأطباء؟
الوضع ضام بالمستشفيات في العاصمة مزري جدا, ودي العاصمة فما بالكم في الأقاليم. نحن بعد اعتقد مجموعة شخصية أبيئة ومناخ العمل طاردة, وده أجبر الأطباء على الهجرة, يعني يمكن بعشرات الآلاف في السنتين الثلاثة الفائدين. الأطباء مش عشان واحد دافع عنه عشان هو طبيب, لكن بيعملوا بتجرد ومسؤولية وطنية منقطعة, وما بيتقبلوا كلمة شكر لا من المسؤول ولا من المواطن, بل في كثير من الحالات يعني في إذلال وفي مهانة. وما حصل الأسبوع الفات في المستشفى الأكاديمي ينصف طبيب واسط نظامي, وما حصل امبارح في مستشفى أم درمان من تحرش ببعض الطبيبات, ودين حرائرنا. يعني إذا كان نحن من ناحية قيمة إسلامية دينية ومن ناحية سودانية وأخلاقنا وشهامتنا وتقاليدنا ومسننا, نصل لمرحلة زول بيقدم لي خدمة وطبيب في رسالة إنسانية تعمل جودة, دي حكاية يعني معتقد نحن وصلنا مرحلة من الانحطاط الأخلاقي. الأطباء بيبحثوا عن الاحترام والتقدير, ما بيبحثوا عن المادة لأن المادة هي أصلا زائلة, لكن حتى الاحترام ولا من المسؤول ولا من المريض. والبداية عن الطبيب منه, الطبيب هل يحمي نفسه بأن يأخذ القانون في يده؟ ودي على طبه ما بسوها. نحن قبل فترة في طبيباتنا وحرائرنا طردوهم من الميز بأمر قضائي, و والمسؤول عن الصحة ما تحرك. الطبيب زمان اسمه الحكيم، مهما صغر سنه هو الحكيم، لأنه بيلجأ له المواطن اللي مش ليه مشكلة العلاج حتى للمشاكل الخاصة. والطبيب ما هان من يهون اسم الهواء، الطب إطلاقا ما هانوا ولا توانوا عن أداء مهمتهم ورسالتهم، وبيأدوها لله في لله. لكن الحاصل ده يعني احنا بنعتقد انه هو يعني أدى لإجبار أطباء الهجرة. نحن بنتكلم نحن وين من نظام وعقص معه صرخت امرأة واحدة قامت الحروب ولم تقعد، ونحن هنا في السودان ما داري نصل لمرحلة زي دي. لكن الطبيب ما عنده حاجة يقدم للمريض، المريض عينه للفيل وما قادر حتى يبعن طوله، ويخش غبيرتهم في طبيباتنا الحرام في الأطباء. الأطباء ما هم مالشات القصيرة، لكن الأطباء هم علم وفهم وأخلاق ووطنية وتجرد عقلانية. الأطباء خايفين على الوطن والصحة أكثر من الصحة ذاتهم. وأنا أتمنى قيادة الدولة وحتى السيد الرئيس مبارك خطابه يتكلم عنه فشل الصحة وتدهورها أفقيا ورأسيا. يعني ده معناته قرار الصحة بيمشي الليلة قبال بكرة، والمجرب المجرب ندمان. نحن الحكاية كترت خلاص، ومعليش نحن شاكل لك طبيب رجل، لكن بنتي مضلوعة. لكن تصل الحكاية لحرائرنا، أنا بعتقد قمة الانحطاط الأخلاقي، وده يمكن قادتنا له السياسات التي موجودة في الصحة وقيادتها. نتمنى أن يكون في عقلانية وفي توقع الحيطة والحذر، وأن القانون يجري مجراه على من تسبب في هذا، لأن إضراب الأطباء حاجة ما سهلة، وهم مصرين حتى على إضراب حتى على الحوادث. ويمكن المريض ما عنده ذنب، لكن طبيبات من ذلك ذنبهم شنو يتحرش بهم ذلك بقدم في خدمة للمواطن، والمواطن ده في أسوأ ظروفه وأصعب ظروفه مريض، أنت تمشي تحرش بهم؟ يعني إحنا لا يقبل عقل ولا منطق ولا دين ولا قيم ولا مسلم. نتمنى أنه المسؤول يفكر، يعني من الصباح لحد الليلة ما في زول تجرأ أو حتى مجرد جاء عشان نشوف الحاصل في المستشفى شنو الطبيبات دي اللي، وحتى أنا ما قدر أتكلم في الناحية القانونية، ده كل زول بيعرف حقه وبيعرف حدوده. لكن الوصلات له الصحة كما قال السيد الرئيس تدهورت أفقيا ورأسيا، حقه ده يكون ناقص خطر. أنه قادة الصحة يفكروا فيه حل المشكلة حل جذريا، ليس بالمادة ولكن بيئة ومناخ العمل واحترام الطبيب وتقديره. وشكرا، وأتمنى تكون رسالتنا تصل للمسؤول إذا عنده أذن صاغية.
شكرا للدكتور سيد عبد القادر كنات على مشاركتك معنا في راديو تبنجا. شكرا لك دكتور.
الله يبارك فيك، اللهم أستر فقرنا بعافيتنا.